الحمد لله ونستعين بالله ونستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فنفى رسول الله أن تفعل العدوى بنفسها دون قضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، قال رجل: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الفلاة عنها الضباء فيدخلها البعير الأجرب فتجرب كلها. فقال رسول الله: فمن أعدى الأول. أشار بهذا إلى أن البعير الأول قد أصيب بالجرب بقضاء الله وقدره بدون عدوى، وكذلك الإبل أصيبت بالعدوى بقضاء الله وقدره. فالرسول لا ينفى العدوى مطلقا لكونها من الأشياء التي يشهد بها الواقع المحسوس، كما في قول الأعرابي: والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر باتقاء البلاء والتباعد عن مواقع الوباء. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد ممرض على مصح. فنهى رسول الله صاحب الإبل المصابة بالجرب أن يردها على الإبل الصحاح، وكذلك الغنم ومثله الدجاج المصاب بمرض فيجلبه صاحبه في السوق ليغش به الناس. وفي الحديث: من غشنا فليس منا. فأمر رسول الله باتقاء أسباب البلاء والمباعدة عن مواقع الوباء حذرا من العدوى، مع التوكل على الله. وقال: من فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء رجل مجذوم مهاجرا فمنعه رسول الله من دخول البلد وقال له: ارجع فقد بايعناك. ومثله المصاب بداء الجدري وغير ذلك، لأن الله سبحانه ربط الأسباب بالمسببات وجعل لكل شيء سببا، ولأن الوقاية خير من العلاج. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الوباء بأرض فلا تدخلوها. ولما سافر عمر إلى الشام ومعه عدد كثير من الصحابة، فلما قرب من البلد تلقاه أبو عبيدة بن الجراح فخارج البلد وأخبره أن الطاعون قد وقع بالبلد، فنزل خارج البلد ثم قال: يا ابن عباس، ادعو لي المهاجرين. قال: فدعوتهم له فاستشارهم في دخول البلد أو الرجوع، فمنهم من قال: توكل على الله وادخل البلد، ومنهم من قال: ترجع ولا تدخل. فقال: قوموا عني. ثم قال: يا ابن عباس، ادعو لي الأنصار. قال: فدعوتهم له فاتفقت كلمتهم على أن أشاروا عليه بالرجوع وأن لا يقدم بالصحابة على موضع الهلاك. وكان عبد الرحمن بن عوف متغيبا وقال: إن عندي من هذا علما، لقد سمعت رسول الله يقول: إذا وقع الوباء بأرض فلا تدخلوها. فحمد الله عمر على إصابة الحق. ولما أراد أن يرجع ويؤذن في الناس بالرجوع تلقاه أبو عبيدة فقال: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وفي سنن أبي داود أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن لنا بلدا بعدن يريهنا ومصيفنا، وإن متى نزلناها نحفت أجسامنا وقل عددنا. فقال رسول الله: اتركوها ذميمة، فإن من القرف التلف. فالقرف ومقاربة الوباء. فأخبر رسول الله أن مقاربة الإنسان للأشياء الوبيئة وسكناه في البلد الوبيئة كثيرة الأسقام أنه عين الهلاك والتلف. فترك سكنى مثل هذه القرية الوبيئة ليس من التطير في شيء، كما إن منع المصاب بمرض معدي من دخول البلد ليس من التطير في شيء، وإنما هو من أمر الحزم وفعل أولي العزم، وقد سنه رسول الله لأمته لأنه من باب اتقاء أسباب البلاء والمباعدة عن مواقع الوباء. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط مائل أسرع السيل، فقيل له في ذلك، فقال أخشى موت الهجأة. فالرسل وأتباعهم يفرون من القدر إلى القدر، ويحاربون القدر بالقدر، ويحكمون الأمر على القدر مع توكلهم على ربهم. فالمرض الذي يصاب به الشخص ومن قضاء الله وقدره، والدواء الذي يعالج به ليشفيه ومن قضاء الله وقدره، فهم يحاربون المرض بهذا الدواء ليشفيه، كما قيل نحن في دار بلياتي نعالج آفات بآفاتي. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها وعوضا نتعوذ بها وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال لا، بل هي من قدر الله. فالقدر ليس بغل في العنق ولا قيد في الرجل، بل هو عبارة عن سبق علم الله بالأشياء، فلا يجب الاتكال عليه، فلا يجب الاتكال على القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم ينزل من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الإعراض عن استعمال الأدوية المباحة المجربة أنه قدح في الشرع، واعتقاد عدم نفعها نقص في العقل. والمؤمن كامل الإيمان يستعمل الدواء وقت حاجته إليه ثم يتوكل على ربه. وبالحقيقة فإن العدوى الضارة هي مقاربة السفاه والفساد، أهل السفاه والفساد المتصفين بفعل المنكرات وشرب المسكرات. فكم سفيه أردى حكيما حين آخاه، فكم سفيه أردى حكيما حين آخاه. ولهذا يوجد رجل يعيش في الدنيا بأدب وشرف وحسن خلق، ثم يدب إليه داء العدوى من الناشئة عن جلساء السوء وموانسة أهل الفساد، فيتخلى عن الفضائل ويتحلى بالرذائل، وتظهر سيم السوء على وجهه، وتخيم الوحشة على أهل بيته، ويبغض أهله وأقاربه وجيرانه، لأنه قد شذ عنهم بأخلاقه، لأنه قد شذ عنهم بسوء طباعه وفساد أوضاعه، وقد يتعدى ضرر فساده إلى إخوانه وأولاده، فيكون عضوا فاسدا في المجتمع، ومن يهن يسفل الهوان عليه. أما الطيرة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أمر الجاهلية، وأنها لا ترد مسلما عن حاجته ولا عن سفره، فقال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وقال إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقال ثلاث، قال لا يسلم أحد منهن، الطيرة والحسد والظن. قالوا فما المخرج من ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي. فمن الطيرة المذمومة تشاؤمهم بشهر صفر، فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه، وهذا من الطيرة المذمومة، وهو شيء يجدونه في نفوسهم بدون أن يكون له أصل من الأمر الواقع. فإن شهر صفر وكسائر الشهور يحدث الله فيه الخير والنصر، وينزل فيه الوحي والمطر، ويستجيب فيه الدعاء. فالتشاؤم بشهر صفر ومن الشرك المنهي عنه، ومثله تشاؤمهم بيوم الأربعاء، ويقولون إنه يوم نحس مستمر، وإنه اليوم الذي نزلت فيه الريح على عاد، وهم لا يسافرون فيه ولا يتزوجون. ويوم الأربعاء وكسائر أيام الدنيا لا شر فيه ولا خير، ومثله تشاؤمهم بما بين العيدين فلا يتزوجون فيه. وأصل هذا التشاؤم أنه وقع طاعون زمن الجاهلية، فمات في عدد من العرائس فكانوا يتشاؤمون به. ولما سمعت عائشة بذلك قالت: إن رسول الله تزوجني في شوال وبنى بي في شوال، فأيكن أحظى عنده مني؟ تريد بهذا قطع دابر الطيرة والتشاؤم بالأيام والشهور والأزمنة. وأما تعليق التمايم وهي الجامعات، وتسمى التولة، وتسمى العزيمة، وتسمى العودة، وتسمى الحرز، ويسميها العوام الجامعة، يعلقونها على الأولاد وعلى الأجساد وعلى الدواب، عن الجان وعن عين الإنسان. وغالب من يعلقها ويتعلق بها هم الهمج السذج من العوام وضعافة العقول والأديان، وينصرف قلب أحدهم عن ربه إليها، بحيث يعتقد أنها هي النافعة الضارة. يذهبون إلى من يعرف بكتب الجاء الحروز والعزائم، فيطلبون منه حرزا يتحرزون به، فلف لهم لفيفا من القرطاس سوادا في بياض، وينفث فيه من ريقه النجس، ثم يدفعه إليهم ويأمرهم بالتحفظ عليه. كل هذا حرصا منه على دريهمات يخدعهم بها، ويسمي هذه حرز تحفظهم عن الجان وعن عين الإنسان. كما قيل: أراد إحراز مال كيف أمكنه، فظل يكتب للنسوان أحرازا. وهذا التعليق هو ضار وليس بنافع، وهذا التعليق للجامعة هو ضار وليس بنافع. أو ما شعر هؤلاء الذين يعلقون الحروز والجامعات على أجسادهم وعلى أولادهم أنهم قد استعجلوا وقوع البلاء والشر وفنون الجنون والضر عليهم، ثم يصابون بدعوة رسول الله عليهم، حيث دعا رسول الله فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له أمره. من تعلق تميمة فلا أتم الله له أي أمره، أي لا أتم الله له أمره. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون، بل يقع في قلق واضطراب وعدم أمن الجلاب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل تعليقا أي جامعة فقال: ما هذه؟ قال: علقتها من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وأنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولهذا ورد: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لكونه أعتقه عن عبودية الشيطان إلى عبادة الرحمن. ولهذا أمر رسول الله بقطعها من الدواب. وهذا التعليق للحروز يوقع في الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا فقد أشرك. والنهي يشمل تعليق الجامعة الذي فيها القرآن وغير القرآن. ولما رأى ابن مسعود على زوجته خيطا فقال: ما هذا الخيط؟ فقالت: هذا خيط الرقي لي فيه، إذا علقته سكنت عيني، وإذا حللته قذفت عيني. فقطعه ابن مسعود ثم قال إنكم يا آل مسعود لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله يقول من تعلق شيئا فقد أشرك، إنما يكفيك أن تقولي اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وقد ابتدع بعض الناس في هذا الزمان تعليق آية الكرسي عليهم في صدورهم من حيث يذهبونها، أن يجعلون فيها ذهبا وسلسلة من ذهب ثم يعلقونها في رقابهم كتعليق المرأة للقلادة على حد سواء، وهو عمل محرم من وجوه عديدة، منها التشبه بالنساء في لبس القلادة، وقد لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء. والأمر الثاني أن فيها ذهب، والذهب محرم على الرجال قليله وكثيره. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من ذهب طرحه بالتراب فقام بشدة، ثم قال يأمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه. فلما انصرف رسول الله وقيل لصاحب الخاتم خذ خاتمك، فقال والله لا أرفعه عن الأرض وقد طرحه رسول الله فيها من شدة استجابته للحق. الأمر الثالث الاستهانة بهذا القرآن الذي هو آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، حيث يعلقها عليه ثم يدخل بهذا التعليق في المراحيض والمغتسلات وسائر الأماكن القذرة. والله سبحانه قد أوجب تكريم القرآن واحترامه، غير أن بعض العلماء أجاز تركيب السن من ذهب والأنف من ذهب حتى ولو أغنى عنه غيره كما فعل بعض الصحابة. فالمؤمن بالله لا يعلق شيئا على جسده ولا على ولده ولا على دابته، بل يتوكل على ربه ثم يلازم الأوراد والدعوات التي وردت عن رسول الله، فإنها الحصن الحصين والجانب المنيع. فيقولون أعوذ بكلمات الله التامة عن كل شيطان وهامة وعن كل عين لامة، ويقول أعوذ بكلمات الله التامة كلها عن شر ما ربي خلق، ويقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ويقول تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأعوذ بأسماء الحسنى من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذي شر رب آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. وقد أنزل الله المعوذتين، أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، للاستعاذة بهما من شر كل ذي شر. وكان رسول الله ينفث بهما في يديه ثم يمسح بيديه ما استطاع من جسده. فهذه هي الحصن الحصين والجانب المنيع. فاحفظ الله يحفظك، نحفظ الله تجد تجاهك، نسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.